بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالباب الذي أخذ هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذه فائدة ذكرها الشيخ سليمان الحمدان في شرحه لكتاب التوحيد، قال رحمه الله: إنما بوئبت الكتب فائدة موضعها أول باب من هذا الكتاب. لماذا يجعل أهل العلم كتبهم على أبواب؟ كثير من العلماء يجعل كتبه على أبواب. قال: إنما بوئبت الكتب ليكون أنشط للطالب. إنما بوئبت الكتب ليكون أنشط للطالب، ليكون هذا التبويب أنشط للطالب. إذا ختم بابا وشرع في آخر، إذا ختم بابا وشرع في آخر، وأبعث لهمته يكون أبعث لهمته، كالمراحل التي يطلبها المسافر، كالمراحل التي يطلبها المسافر. ليرتاح عندها. قال: ولذا كان القرآن سورا، يعني لهذه المعاني ونحوها كان القرآن على سور، ولم يكن من أوله إلى آخره سورة واحدة، ولأنه أسهل في وجدان المسائل، ولأنه أسهل في وجدان المسائل، يعني تجد المسألة بسهولة. تقول مثلا: هذه المسألة في باب كذا، في باب الطيارة، هذه المسألة في باب الشفاعة، هذه المسألة في باب حماية المصطفى جناب التوحيد، وهكذا. وأوعى لحسن الترتيب، ولأنه أسهل في وجدان المسائل وأدعى لحسن الترتيب. وأدعى لحسن الترتيب. وسميت الأبواب تراجم، وسميت الأبواب تراجم، يقولون هذا الباب كذا، ويعبرون بأنه ترجمة، يقولون في الترجمة كذا. لماذا سميت الأبواب تراجم؟ لأنها تترجم عما بعدها لأنها تترجم عما بعدها أي تبينه بوجه إجمالي أي تبينه بوجه إجمالي ومنه الترجمان ومنه الترجمان. إذن هذه فائدة في سبب تبويب الكتب، وفائدة أخرى في تسمية الأبواب تراجم. وقوله في المراحل التي يطلبها المسافر، المسافر من بلد إلى آخر في طريقه مراحل، يقف عندها يستريح، يأكل شيئا، يشتري شيئا، يشرب شيئا، أو ينام إذا كانت المسافة بعيدة على ما كانت في الأسفار السابقة من بعد المسافات وقطعها في أيام معدودات أو عديدات. فكذلك تنتهي بباب فتقف عليه. ولذلك ينصح المبتدئ إذا حفظ بأن يحفظ من جزء عام، بأن يحفظ من جزء عام، لأنه إذا انتهى من سورة كان ذلك أدعى لانتقاله للسورة الأخرى ويكون أنشط في حقه، يعني خاصة صغار السن. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذن هذه فائدة قبل ذلك. وهذا الباب المرجع الذي هو شرح الشيخ سليمان الحمدان لكتاب التوحيد عند هذا الباب. وهذا الباب باب فضل التوحيد ذكر المصنف رحمه الله بعض فوائده، فمن هذه الفوائد التي ذكرها وأشار إليها ما تقدمت في المسائل، وزاد ذلك بيانا وتوضيحا وتفريعا السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، فذكر جملة من المسائل الممتعة ومن الفضائل الجميلة لهذا الأمر الذي هو التوحيد. فقال: ومن فضائله أنه سبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة. القول السديد موجود عند كثير من الإخوة فسنقرأ بعض ذلك. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. قال: ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. إذن يمكن أن نقلب هذا الأمر فنقول: كل فضل جاء للأعمال الصالحة أيا كانت هذه الأعمال وأيا كانت تلك الأقوال فإنها تكون من فضل التوحيد. لماذا؟ لأنها تتوقف على التوحيد. يمكن أن نقول كما ذكر مثلا ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد، هذه فائدة ذكرها ابن القيم أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، وبين ذلك لأنه إما خبر عن الله أو عن أسمائه وصفاته، وإما أمر ونهي، وإما في فضل في ثواب الموحدين، وإما في عقاب تارك التوحيد، إلى غير ذلك ما تقدم. فكذلك نقول كل، يمكن أن يقال كل دليل دل على فضل عمل من الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال والاعتقادات فإنها تنصب في فضل التوحيد، لأن هذه الأعمال الصالحة لا قبول لها إلا بالتوحيد. قال ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، إلى أن قال ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، إلى أن قال ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. قال من فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يسير القليل من العمل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، في كلام جميل. ونبه عليه رحمة الله بأن حديث البطاقة ليس لكل أحد، وإنما هو لمن كمل الإخلاص في قلبه. قال رحمه الله ورجحت كلمة الإخلاص في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم من يقولها لا تبلغ هذا المبلغ. فإذا هذا الذي في حديث البطاقة وطاشت تلك السجلات كلها عند أن وزنت بالبطاقة ليس لكل أحد، وإنما هو لمن كمل التوحيد في قلبه وأخلص في ذلك، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد، يعني غيره ممن لم يبلغ ذلك المبلغ. وهذا الذي نبه عليه الشيخ في مسائله في المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه لا غير ذلك. وهذه الفضائل المذكورة في هذا قد أخذ جلها أو كثيرا منها الشيخ صالح آل الشيخ وخرجها في ماذا وألقاها في محاضرة بهذا المعنى، فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب. طيب، أيضا فائدة تتعلق بحديث عبادة قال الحافظ رحمه الله قال البيضاوي في قوله على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني الذي يأتي بهذه الشهادة على ما تقدم ذكره في الدرس الماضي يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء كان عمله صالحا أو غير، يعني صالح من صلاح وفساد، ولكنه عنده التوحيد فإنه يدخل الجنة، وهذا مخصوص بمن شاء الله أن يعذبه. طيب، قال البيضاوي دليل على المعتزلة في قوله على ما كان من العمل، دليل على المعتزلة من وجهين، يعني رد عن المعتزلة من وجهين. المعتزلة يقولون في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك، ماذا يقولون في مرتكبها؟ يقولون بخلوده في النار. هذا الحديث رد عليهم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا الوجه الأول، قال دليلا على المعتزلة من وجهين، دعواهم أن العاصي يخلد في النار، دعواهم أن العاصي يخلد في النار. هذا أمر. وأيضا المعتزلة يقولون صاحب المعصية لابد أن يدخل النار إنفاذا للوعيد، صاحب المعصية الكبيرة لابد يقولون أن يدخل النار إنفاذا للوعيد، يعني لأن الله قد توعده بذلك فلا بد أن يدخل، هذا الحديث ردا عليهم، فليس ماذا بارك الله فيك كما يقولون أنه لا بد أن يدخل النار، لأن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ممن كان من الموحدين. إذن الوجه الثاني، وأن من لم يتب يجب دخوله في النار، وأن من لم يتب يجب دخوله في النار، لأن ظاهر هذا الحديث أن الله يدخل صاحب هذه الشهادة، أن الله يدخله في الجنة على ما كان من عمله من عمل. فإذا هؤلاء الذين دخلوا لم يدخلوا النار وإنما دخلوا الجنة، فإذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن من لم يتب يجب دخوله في النار. ويخص من هذا الحديث من شاء الله أن يعذبه. طيب، كما تقدم، وهذا الحديث الذي هو حديث الترمذي حديث أنس قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث جزء من حديث طويل، وهو آخر حديث في الأربعين النووية: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك إن إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذه القطعة الثالثة: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الحديث. فإذا في هذا الحديث ذكرت ثلاثة أسباب من المغفرة. السبب الأول: ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، الدعاء مع عظم الرجاء. والسبب الثاني: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، الذي هو الاستغفار. والسبب الثالث: التوحيد. قال ابن رجب عند شرح هذا الحديث السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد. السبب الثالث يعني في هذا الحديث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم سبب من أسباب المغفرة التوحيد. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الآية: ذكر كلاما ثم قال: لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل يعني من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا تقيه الله بقرابه مغفرة. قال: لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. انتهى كلامه. والأخ يقول: هل الجن يدخلون في هذا الحديث يا ابن آدم؟ يدخلون وإن لم يكونوا من بني آدم، لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جمع العلوم والحكم شرح الحديث رقم 42. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا من فضل التوحيد أم لا؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا من فضل التوحيد؟ أهذا من فضل التوحيد؟ نعم. فإذا هذا الباب تابع لما قبله، وستمر بك أحاديث يؤخذ منها ما يدل على فضائل للتوحيد، حديث كثيرة الذي يتمعن فيها ويتأمل يجدها من فضائل التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وما المراد بتحقيق التوحيد؟ قال السعدي رحمه الله: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية. ومن المعاصي. فإذا تحقيق التوحيد الاستقامة على دين الله، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، عدم الإصرار على معصية، الرجوع إلى الله باستغفار الإنابة، هذا من تحقيق التوحيد. إذن تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي. قال رحمه الله تعالى: وقال في آخر الكلام: وليس قال والناس في هذا المقام العظيم درجات في تحقيقهم للتوحيد، الناس يتفاوتون. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل لإبراهيم في هذه الآية 4 صفات، وإبراهيم هو خليل الرحمن من أولي العزم من الرسل، أفضل الأنبياء وإمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن إبراهيم كان أمة، والنبي عليه الصلاة والسلام من ذريته، والنبوة والكتاب بعده من ذريته. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال: هذه الأربع صفات، الأولى أنه كان أمة، وتقدم معنا في الدرس الأول مع تقسيم أو أنواع ما ورد في القرآن من هذا اللفظ أمة، وأنه يأتي بمعنى الإمام المقتدى به، الإمام المقتدى به. هذه الآية من ذلك، كان أمة كان إماما مقتدى به. وماذا نستفيد؟ لماذا سمى الله إبراهيم أمة؟ لأن يستوحش سالك طريق الخير مع قلة السالكين، سمي أمة مع كونه واحدا لأن يستوحش سالك طريق الخير مع قلة السالكين. فالذي يسلك طريق الخير، الذي يسلك طريق الخير لا يستوحش من قلة السالكين، إذا علم أنه على الحق وعلى الصواب يثبت على ما هو فيه، وإن قل سالك هذا الطريق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن إبراهيم كان أمة لأنه جاهد في الله عز وجل وصبر على ما ابتلي من ذلك، ابتلي بولده فأمر بذبحه فاستجاب ورفعه الله عز وجل بذلك، وابتلي بإلقائه في النار فاستجاب وصبر وجعلها الله عز وجل عليه نارا بردا وسلاما. وكذلك أيضا ابتلي في كثير من بكثير من البلاءات اختبارا من الله عز وجل له، فوفقه الله عز وجل لتجاوز كل هذه الابتلاءات والاختبارات بما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وابتلاه الله عز وجل ببناء بيته العظيم البيت المشرف المكرم الكعبة، فامتثل أمر الله. كان أمة قانتا لله، القانت بمعنى الخاشع وبمعنى المطيع المداوم على الطاعة، بمعنى الخاشع وبمعنى المطيع المداوم على الطاعة. حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، معرضا عما سوى الله، مقبلا على الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، هذه الصفة الرابعة، أنه لم يكن من المشركين وتبرأ منهم وناوأهم وخرج من بين أظهرهم وهاجر إلى ربه عز وجل. فهذه أربع صفات عظيمات. وهذه الآية نستفيد منها أن التوحيد أصل الأديان كلها، فإبراهيم الذي كثيرا من الأنبياء من ذريته كان على التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أمره الله أن يتبع هذه الملة العظيمة، وأوحى الله عز وجل إليه بذلك. وكذلك نستفيد منها أن نقتدي بإبراهيم الخليل في إخلاصه لله عز وجل، وأنه ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون قدوة، أن يكون قدوة لغيره، الإمام المقتدى به إبراهيم، فالداعي إلى الله عز وجل يكون قدوة لغيره في أقواله وفي أفعاله في تصرفاته قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. وليعلم طالب العلم أن الناس ينظرون إليه بنظر غير نظرهم لبقية الناس من العوام وغيرهم، فطالب العلم ينظر إليه من رأسه إلى أخمص قدميه، فأي عمل يعمله أو قول أو فعل يصدر منه مما يخالف فيه ما يأبى الناس به ويأمرهم به فإنه يشوه صورته، وربما شوه صورة الدعوة في ذلك المكان الذي هو فيه، ويتأثر الناس بأخلاق الطالب والداعي إلى الله عز وجل وبأقواله وأفعاله كثيرا، بل ربما يكون أكثر من تأثرهم بكلامه ونصائحه، فيحتاج هذا الأمر إلى مجاهدة وإلى قول وعمل. والمعصوم من عصم الله، وإنما إنسان يجاهد نفسه في ذلك، وما وقع فيه من زلل أو خطل فإنه يرجع إلى الله سبحانه ويستغفره ويتوب إليه. قال رحمه الله: وقال وكذلك أيضا في هذه الآية الرد على كفار قريش الذين كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل ذكر إبراهيم وأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، وأنتم يا أيها المشركون لستم كذلك، بل ابتدأتم عبادة الأصنام والأوثان واجتلبتموها من الشام وعبدتم من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. وهذه الآية مناسبتها لهذا الباب أن إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الأربع قد حقق التوحيد، فهو مما يدخل الجنة بغير حساب وبغير عذاب عليه صلاة الله وسلامه. فإذا من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهو في قمة المحققين للتوحيد وفي ذروتهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة في ضمن صفات ذكرها الله عز وجل المسارعين في الخيرات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صفة الأولى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون من الله عز وجل، يخافون عذابه، يخافون عذابه ويخافون من آثار ذنوبهم ومعاصيهم، ويخافون كذلك أيضا ألا تقبل هذه الأعمال الصالحة التي يقومون بها كما في الصفة الرابعة. والذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله عز وجل الشرعية التي هي القرآن كلام الله، والكونية التي هي الآيات الليل والنهار والشمس والقمر. والذين هم بربهم لا يشركون، هذه صفة أيضا عظيمة من صفاتهم، لا يشركون بالله، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. والصفة الرابعة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويفعل معنى الحديث؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هو الذي يعمل العمل ويخاف ألا يقبله الله منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ليس هو الذي يسرق ويخاف من الله أو يزني ويخاف من الله أو يكذب ويخاف من الله، وإنما هو الذي يعمل العمل الصالح ويخشى ألا يقبل منه، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. فيستفاد من هذا، يستفاد الاهتمام بقبول الأعمال، أن الإنسان يهتم بذلك، وأن الاهتمام بقبول عمل الشخص هذا من صفات الصالحين، يعمل العمل ويخاف أن الله عز وجل أن الله لا يقبلها منه، فيبقى وجلا مشفقا ألا يقبل الله عز وجل منه، لأن الله قد أخبر فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية العظيمة وجه أو مناسبتها لهذا الباب أن من أتى بهذه الصفات العظيمة، ومنها عدم الشرك بالله عز وجل، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، فإنه يكون ممن سارع في الخيرات، وممن سبق للخيرات، وممن استحق رضا الله سبحانه وتعالى وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب وبغير عذاب. وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو حديث طويل متصل نرجع الكلام عليه إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كان سأل أخا في درس مضى عن الفرق بين التوحيد وبين العبادة، الفرق بين التوحيد وبين العبادة. هذه الأمور يدخلها الخصوص والعموم، التوحيد والعبادة يدخلها الخصوص والعموم، وهذا يدخل في هذا وذاك يدخل في هذا. فالتوحيد بالنسبة للعبادة مصحح لها، لا تقوم العبادة إلا به، والعبادة الصحيحة توحيد لله عز وجل، عبادة الله توحيده، عبادة الله توحيده. فهذه الألفاظ أو هذه الأسماء الإيمان والتوحيد والعبادة يدخلها الخصوص والعموم، قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن الذي تفهمه أنت أن الله عز وجل أمرك بالعبادة ولا يقبل منك هذه العبادة إلا إذا صرفتها له وحده فكنت موحدا، وأن الموحد هو الذي يصرف العبادة لله وحده. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.